ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة.
حدث وإياه حول موضوع يهمكم أجمعين. في البداية وباسمكم جميعا أرحب بصاحب الفضيلة فحياكم الله أهلا بكم.
وحياكم الله جميعا أهلا وسهلا.
موضوع هو نحو تدبر أمثلة للقرآن الكريم. ما أحرانا أيها الأحبة أن نكون منتبهين ومشاهدين ومشاركين في هذا البرنامج، لما لا وهو حديث عن كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حياكم الله مشاهدي الكرام وشاركونا عبر موقعنا على شبكة المعلومات www.islamacademy.net. شاركونا أيضا على هواتفنا المعلنة والواضحة أمامكم 260555، الهاتف الآخر 260-7672. حياكم الله وأهلا بكم وتعالوا نحن وإياكم نحو تدبر أمثلة في القرآن الكريم. حياكم الله شيخ ناصر، وحقيقة لأخي سعادتي وسعادة الأخوة جميعا في هذا البرنامج بحضوركم وتشريفكم لنا في هذه القناة للمرة الأولى حقيقة، فجزاكم الله خيرا وشكر مساءكم. سنبدأ سريعا فضيلة الشيخ، وقتنا لا يسمح لتناول الجوانب العديدة لهذا الموضوع الكبير، فأسألكم ابتداء عن المقصود بتدبر القرآن عن هذا المفهوم، ونود أيضا يعني في شق آخر أن نعرف إن كان هنالك فرقا بين التدبر والتأويل والتفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذا القرآن أنزله الله بشيرا ونذيرا. وإنني بدوري أيضا أشكر الأخوة في قناة المجد وبالذات في أي القناة العلمية وما تؤديه من جهود وتأصيل، لأن الأمة اليوم بأمس ما تكون إلى التأصيل العلمي على منهج سلف هذه الأمة، فجزاكم الله خيرا وجزا الله العاملين في هذه القناة والمتابعين لها خيرا وبارك في جهودهم ونسعهم. قبل أن أبدأ فيما يتعلق بمفهوم التدبر، يسأل سائل ويقول لماذا التدبر؟ وإن كان سيأتي له سؤالا في ثنايا الحديث، أقول كما قال أئمتنا، يقول الإمام الزركشي: من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به. وقد سئل سماحة وديدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل الأولى أن يختم الإنسان أو أن يتدبر معانيه؟ قال: ليس المهم أن يختم، وبخاصة في رمضان. قال: المهم هو التدبر والفهم والمعنى ونحو ما قال تجاه ذلك. وكلام الأمة بذلك كثير قليل، ويعجبني ما قاله أحد الأئمة في هذا الجانب وهو الإمام البصري. وما أدراك من الإمام البصري؟ هذا الإمام العلامة الذي عاش في بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن آدم، كيف يرق قلبك وإنما همتك آخر السورة. هنا جئنا نتحدث عن التدبر، وبخاصة يا أخي الكريم أن الأمة مرت بمراحل مهمة. مرت في السنوات الماضية مرحلة حفظ القرآن وتجويد القرآن، والحمد لله أقبل الناس على كتاب الله جل وعلا حفظا وتجويدا وقراءات في أنحاء العالم وخاصة في بلادنا. وهذا في الحقيقة يذكر ويشكر، ويشكر لمن كان سببا ورعى هذه الجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية وغيرها. لكن نحتاج بعد الحفظ وبعد ضبط التجويد إلى التدبر والمعاني، لأننا نلحظ أن من أقل الدروس العلمية هي دروس التفسير، وأقل منها هو ما يتعلق بالتدبر. فما دمنا اجتزنا مرحلة الحفظ والتجويد والضبط
ننتقل
إلى مرحلة وهي الفهم وهي المقصود. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. أما المقصود بالتدبر فقد اختلف كلام العلماء في ذلك، ولكن مراعاة البرنامج اختصر بكلمات، قال ويتفهم معاني ألفاظه والتفكر فيما دلت عليه آياته مطابقة وما دخل به. إذن هو التأمل والتمعن في الآيات. أما هل هناك فرق بين التدبر والتفسير؟ نعم، التفسير بمعنى التفسير هو شرح الآيات وما قال العلماء حولها ومعاني ألفاظ الآيات، أما التدبر هو التمعن في الآيات، ولذلك لا يعجز عن ذلك أحد كبير أو صغير، عامي ذكر أو أنثى. دخل أعرابي وجد قارئ أن يقرأ في قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال من الذي أغضب الباري حتى أهلك.
الله،
انظر هذا الأعرابي البسيط كيف فهم الدلالة، من الذي أغضب الباري حتى أهلك؟ هو جل وعلا ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، لا يحتاج إلى أن نحلل. إذن هذا الأعرابي بفطرته فهم، هذا هو التدبر وهذا هو الفهم. أما التفسير والأقوال وأحكام القرآن هذا معنى آخر.
طيب جزاكم الله خير يا شيخ، بودنا حقيقة ومهم جدا أن نعرف في بداية حلقتنا هذه وفي موضوع كهذا أن نعرف كيف كان حال حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام مع هذا الكتاب العزيز والعظيم.
اللهم صل على
محمد. بعد ذلك سأسألكم عن حال سلفنا الصالح أيضا.
نعم، بالنسبة حقيقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح يقول كان يأتي جبريل في رمضان فيدارسه القرآن. ما معنى يدارسه؟ المدارسة، وليس مجرد الحفظ واللفظ. في حديث عن أبي ذر رضي الله عنه وقد صححه جمع من العلماء أنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يرد بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قارن هذا بواقع كثير من الناس، آية واحدة طول الليل صلى الله عليه وسلم، بل إنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم في معاني هذه الآيات. فقد ثبت أن حيان عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد أنزلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليل آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. أنا أسأل الأخوة المستمعين الآن كلهم استمعوا من أئمتهم في رمضان هذه الآية لأنهم تجاوزوا سورة آل عمران، من منا وقف يتفكر في هذه الآية؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقوم ويتوضأ ثم يخرج ثم ينظر إلى السماء ثم يقرأ هذه الآية ثم يعود ثم يتوضأ ثم يصلي ثم ينام ثم يقوم ويخرج كما في صحيح مسلم وينظر إلى السماء ويقرأ هذه الآية. هذه الآية العظيمة إن في خلق السماوات والأرض واختيار، هكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان لصدره وهو يقرأ أزيد كأزيد المرجلي من البكاء صلى الله عليه وسلم، من منا يبكي؟ هكذا نهديهم، وكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم والمجال في ذلك، بل كل سنة تدبرا امتثالا لقوله تعالى وأمره بعدم العجلة في القرآن كما في سورة القيامة. نعم.
السلف كيف كانوا الشيخ بعده؟
أما السلف فهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود جاءه وقال له قال كما في صحيح مسلم إني قرأت المفصل في ركعة، قال هدا كهد الشعر، هدا كهد الشعر، تغلب على هذا الفعل وغضب على هذا التصرف رضي الله تعالى عنه. وكانوا يقومون بالآية طول الليل، وكانوا رضي الله تعالى عنهم يقفون عند عجائبه، ولو أخذنا وأخذنا القصص في ذلك الأحداث يقول أحدهم الإمام محمد حسن الأهدري والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر والتدبر أحب إلي من كثير من القرآن، وكما قال الإمام الحسن البصري قبل قليل يقرأ أحدكم القرآن وهمه في آخر السورة، هم لم يكن همهم آخر السورة. ابن عمر بقي مع سورة البقرة 8 سنوات، أبوه عمر بقي معها رضي الله عنهم أجمعين 10 سنوات، هم أقل حفظا، يعني أبناؤنا الآن أكثر قدرة من الحفظ، لا، ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل كما في حديث عبد الرحمن السلمي. هذا هو الصحيح، تدبر وقراءة وتمعن
يقوم أحدهم بكتاب الله جل وعلا متفكرا، ولذلك أثر فيهم القرآن في أعمالهم وأخلاقهم وعباداتهم ومعاملاتهم.
أنتم قلتم يا شيخ في بداية الحديث أننا ولله الحمد وفقنا إلى حد كبير في مشروع حفظ القرآن الكريم، وأنشئ لأجل ذلك مؤسسات ولا زالت قائمة ولله الحمد لتؤدي هذا الغرض، وطالبتم وتطالبون بأن ننتقل إلى مرحلة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، وهي مرحلة تدبر القرآن الكريم. نود أن نعرف إذا ما حققنا وعملنا في هذه المرحلة ويعني بدأناها فعلا، ما هي الفوائد التي يمكن أن نجنيها كمسلمين؟
الحقيقة يصعب في هذه العجالة وهذه الدقائق أن أركز، هذا يطول في الحديث، ولكن أكتفي من القلادة فيما أحاط بالعنق.
جميل.
وخير الكلام ما قل وجل. من أعظم ذلك هو ربط واقع الناس بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله والسنة. فالقراءة والحفظ مع التدبر يؤدي إلى ربط واقع الناس بالقرآن، هنا يرتفع واقع الناس. وهنا كما سئلت عائشة عن خلق محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟
خلقه
كان خلقه القرآن. فالناس إذا تدبروا القرآن ارتفعت أخلاقهم. وأنت تلاحظ من بعض المسلمين هداهم الله بعدا عن هذا الجانب، يريد ربط واقع الناس واقع الأمة حكاما ومحكومين بتحكيم كتاب الله جل وعلا، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا عن طريق الفهم والتدبر والتمعن. أيضا استجلاب وطمأنينة القلب. أخي الكريم، أنت تعرف ماذا يعج به العالم الآن؟ هل كنا قبل 50 سنة نعرف مستشفيات الأمراض النفسية؟ أنا أعرف أنه لا كان يوجد قبل 30 سنة في بلادنا إلا مستشفى واحد، مستشفى الأمراض النفسية. الآن في البلد الواحد 10 المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية. نقول لهم يا أخوة الكرام، العلاج بين أيديكم، في قلوبكم، في مساجدكم، في بيوتكم. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله إن تدبر القرآن خير علاج. أتعلم يا أخي الكريم أنه يعالج الأمراض النفسية، يعالج المشكلات الاجتماعية. خذ مثلا امرأة تزوجت وبعد 2 أو 3 أسابيع، وهذه قصة موثقة ولا أريد أن أذكر الأسماء، فكأن وهذه قصة لها قرابة 30 سنة كما بلغني، فكأن زوجها كان قاسيا عليها، فقالت: أنا ما تزوجت من أجل أن أتعب. فلما ذهب زوجها يصلي المغرب أخذت، كانت الملابس بسيطة، أخذتها معها وذهبت إلى بيت أهلها، فمرت عند أحد مشايخنا رحمه الله، فإذا هو يقرأ سورة البلد: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قالت: كبد كبد، يقول ربنا كبد في مع زوجي والستر علي أحب إلي من الفريحة، فرجعت إلى بيت زوجي.
يا سلام.
ففيه طمأنينة وسعادة وحل المشكلات، أنه تسلية للنفس وتثبيتها. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل بما نثبت به فؤادك. أن فيه أيضا أنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة أيضا، حتى لا يكون أيضا في هذا الجانب لا يكون من يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أخي عبد الرحمن، لو قرأت هذه الآية على كثير من الناس يتصور أن هجر القرآن بعدم قراءته أي بالتلاوة. لا يا أخي الكريم، نعم عدم قراءته نوع من الهجر. أتعلم أن الهجر قسمه بعض العلماء إلى 5 أنواع؟
وهي يا شيخ يمكن،
وهي العمل به، التحاكم إليه، قراءته، تدبره، الاستشفاء به، كلها من الهجر.
الله المستعان.
الذي لا يعمل بالقرآن حقيقة هؤلاء هجر القرآن. الذين لا يحكمون القرآن هؤلاء هجر القرآن. الذين لا يقرؤون القرآن هجر القرآن. الذين لا يتدبرون القرآن هجر القرآن.
هنا فهمت.
الذين لا يستشفون بالقرآن هؤلاء هجر القرآن. إذن أيضا من الفوائد، لا يمكن أن تصلح أوضاع الأمة إلا بالقرآن. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به
أولها.
بماذا صلح أولها؟
بكتاب الله،
بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن. أيضا ترك التدبر نوع من الشقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي إلى آخر الشهرة. أمر عظيم جدا. أيضا من أعظم وسائل الفرقان بين الحق والباطل هو قراءة القرآن وتدبر القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وكلنا نريد الفرقان في حياتنا مع هذا العالم المضطهد. من هو من أعظم أسباب الرحمة وما أخرجنا إلى الرحمة في هذا الشهر الكريم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، ما قال فاستمعوا له فقط لعلكم ترحمون، قال فاستمعوا له وأنصتوا، أي تدبروا تفكروا لعلكم ترحمون. هذا سريع من بعض الأسباب والله أعلم.
طيب الشيخ أنا سأسألكم، يعني سنكون بإذن الله عمليين في هذه الحلقة لكي يستفيد المشاهد الكريم عن كيفية تدبر القرآن الكريم، ولكن يا شيخ في فترة سابقة لم نكن نسمع حقيقة كثيرا كما نسمع الآن، ولم نكن نقرأ كما نقرأ الآن. الآن ألفت كتب، أثناء إعدادي لهذه الحلقة دخلت إلى بعض المواقع التي أنشئت فقط من أجل تدبر القرآن. يعني هل هناك فعلا حاجة ماسة، أو بمعنى آخر لماذا الحديث عن تدبر القرآن في هذا الوقت يزداد، يعني ازداد الحديث وازداد الاهتمام كثيرا بتدبر القرآن في هذا الوقت؟
وهذا الأمر طبيعي. أولا هو تدبر القرآن من أجل أنزل تمقل، ليس أنه يحتاج إليه وقت دون وقت، لا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. ونعى الله جل وعلا على عدم المتدبرين في قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن تزداد الحاجة مع هذا البلاء الذي تعيشه الأمة. متى نحتاج السفينة؟ إذا كنا في وسط البحر نحتاج إلى قارب نجاة.
صحيح.
نعم. متى يحتاج العلاج وتشتد حاجتنا إلى العلاج عندما تنزل الأمراض؟ فالأمة الآن نعم تحتاج. لماذا؟ لأن هناك فهم قاصر، لأن هناك فهما قاصرا فيما يتعلق بالقرآن، وأن المراد هو قراءته كما قلت قبل قليل، وقليل من تجد يؤنى بالتدبر. فجاءت هذه المواقع كمرحلة طبيعية لإقبال الناس على كتاب الله جل وعلا تعلما وتعليما، ولما تعيشه الأمة من حاجة إلى القرآن. ولذلك أقول لازلنا في البداية، نحتاج إلى جامعات في القرآن، نحتاج إلى كتب، إلى موسوعات، إلى روابط علمية، كل هذا نحتاج إليه. بل أنا أعتبرها ظاهرة إيجابية يدل على أن الأمة تسير بإذن الله بالطريق الصحيح.
الحمد لله. نعم. اللهم لك الحمد. طيب الشيخ يسأل المشاهد الكريم بالتأكيد، وبعضهم سأل أيضا عن طريق الموقع، أنا أيضا معهم أسأل. يعني نريد أن نقرأ القرآن ونحن نفعل ذلك ولله الحمد نسأل الله التثبيت على ذلك، ولكن التدبر هل له وقت معين؟ هل يكون ذلك أفضل مثلا في الصباح يعني المساء، أو في يعني الوقت المناسب للتدبر الشيخ؟
هو الحقيقة كل وقت يطلع للتدبر، والأمر نسبي، الوقت الذي يناسبني لا يناسبك، وما يناسب فلان لا يناسب فلان. لكن أعطي قواعد عامة تطلع للجميع. يقول الله جل وعلا إن ناشئة الليل في أشد وطن وأقوى ومخبرة. هذه ناشئة الليل، نعم، وقرآن الفجر،
إن قرآن
الفجر كان ناشئة. نعم، هو الأوقات التكون الهادئة كناشئة الليل. وأعطي دائما قاعدة للأخوة، أقول هو كل ما يعقب راحة، سواء بعد نوم أو بعد راحة، يكون البال هادئ ومطمئن وفي سكينة، ليس في موضع سخط، حتى يستطيع الإنسان أيضا أن يقرأ في الخلوات. يختار الإنسان له خلوة مثل قبيل الإفطار، الآن من أفضل أوقات التدبر قبيل الإفطار. سبحان الله، يعني في جانب روحاني عظيم جدا. هناك أزمان فاضلة وأماكن فاضلة وأحوال فاضلة، هذه أيضا مما يصلح فيها قراءة القرآن والتدبر. الأزمان الفاضلة كرمضان، آخر يوم الجمعة، من هذه الساعة التي نحن فيها الآن، هذه الساعة العظيمة التي نسأل الله جل وعلا أن تقبل دعاء الداعين وأن يأخذنا ولهم أجمعين، ساعة عظيمة ما يسأل أحد فيها من خير الدنيا والآخر إلا أعطاه الله جل وعلا، كما في حديث أبي هريرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يوافق عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه من أمر الدنيا والآخر، وهي يسيرة. من الأماكن الفاضلة كالمساجد والحرمين وبيت المقدس، هذه أماكن فاضلة. من الأحوال الفاضلة المضطر، كذلك الصائم، المريض، المسافر، هذه أحوال فاضلة. إذا اخترنا هذه المناسبات واخترنا الوقت المناسب فأنها تكون من أفضل، تكون فتوحات. ألا تلاحظ معي يا أخي الكريم أنك تقرأ أحيانا آية وتمر عليها، بعد فترة تشعر كأنك لأول مرة تقرأ. حدثني أحد، سمعت أحد الأخوة يتحدث، يقول قرأت آية في سورة براءة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال والله ما فهمتها على معناها إلا بعد قرابة 20 سنة من حضورها.
الله أكبر.
بعد 20 سنة وقد حضر سورة براءة ويكررها, معناها أنه يكررها. يقول فتح الله عليه في حالة, كان في حالة من الأحوال التي يقر, كان في حالة مضطر وفي حالة اضطرار, فقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
نعم. وهذا قريب الشيخ مما قاله ثابت البناني رحمه الله عندما قال كابدت القرآن 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة.
وهذا هو الصحيح يا أخي الكريم. أذكر في هذا الموقف معنى عجيب جدا. أحد المشايخ يقول كلنا حفظنا سورة والليل إذا يغشى في الابتدائي. يقول بعد 30 أو 40 سنة سمعت قارئا يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فيقول أصبع عندي عزيمة إذا أقدمت على أمر وأردت فيه وجه الله جل وعلا والدار الآخرة لا أفكر في النتائج لأن الله سيسهله لي.
الله أكبر.
يقول مرت بمشكلة وهذه قصة حدثت في رمضان. يقول تدخلت في مشكلة تصلح بين الناس. يقول فتعقلت حتى وصلنا إلى الفراق. يقول فقلت اهدأوا ويسر الله الأمر. يقول بعد نص ساعة تذكر هذه الآية فسنيسره لليسرى, هو يريد الصلح والصلح خير. نعم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس, وهو لا يريد الدنيا, لا يريد إلا رضا الله جل وعلا وإصلاح بين هؤلاء. يقول بعد نص ساعة انتهت المشكلة جميعا.
الحمد لله.
من أين يقول اكتشفت هذا؟ من قولي فسنيسره لليسرى. يعني قلت لو وعدني ملك من الملوك أو وزير أو أمير بمال ألا أكون في غبطة؟
فلا.
فكيف قد وعد الباري جل وعلا فسنيسره؟ أن تعطي من جهتك أو مالك أو وقتك تريد وجه الله يسرك لا يقين فسنيسره لليسرى. هذا التدبر والعمل بعد التدبر.
جميل جدا, أشكرك يا شيخ. يعني مهم جدا يكون معنا بعض المهتمين بهذا الموضوع والذين لهم حقيقة يعني اهتمام كبير ودور فاعل في هذا المشروع من صحة التسمية ومشروع تدبر القرآن الكريم, وهو فضيلة الشيخ عمر بن عبد الله المقبل المحاضر بكلية الشريعة جامعة القصيم. شيخ عمر السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك شيخ عمر, ونحن وإياك والمشاهدين الكرام نسير نحو تدبر أمثل للقرآن الكريم, فتفضل وداخلنا بما يفيد وينفع بإذن الله. تفضل.
أولا أشكر لكم بإتاحة هذه الفرصة للمداخلة مع فضيلة الشيخ دكتور ناصر, وهو يعني لست بحاجة وأظن يقرأ أن أتحدث عن دوره في هذا الباب, لكن دعني أدخل في المداخلة مباشرة حتى أحفظ الوقت على الإخوة المستمعين. ذلك أن الحديث الذي تفضل به صاحب الفضيلة لا شك أن يريد أن أيضا أتجاوز قضية أهمية التدبر وكذا, فقد أشار شيء من ذلك والحلقة تضيق دقائقها عن استيعاب الحديث عن أهميته. النقطة التي أود أن أتحدث فيها وأختصر أيضا هي كيف يصبح هذا الأمر وصح التعبير أيضا كما تفضلتم هذا المشروع أن يكون هما, أو بمعنى آخر كيف ننقل هذا الهم الذي هو هم التدبر بل وعبادة التدبر إلى أن يكون هذا الأمر مشروعا للأمة كلها, ذلك أن القرآن نزل هداية للناس كلهم. لعلي أشير باختصار إلى نقاط لعلها تعين على يعني الإجابة العملية على هذا التساؤل. فأولا أقول أهم نقطة أن يكون هذا الحديث وهو حديث التدبر هجيرانا في مجالسنا وحديثا لنا نكرره ولا نمل تكراره, سواء في مجالسنا الخاصة مع أهلينا وأولادنا أو حتى في مجالسنا التي نتحدث فيها إلى الناس في المساجد أو حتى عبر منابر الجمعة لمن كان منا يعني يصعد هذه المنابر ويتحدث إلى الناس. هذا أمر آخر, أمر أول. الأمر الثاني طرح المشروع على مستويات مختلفة لنجعله مشروعا ممكن التطبيق, بمعنى ألا نطرح في هذا الباب طرحا مثاليا نجعل باب التدبر فيه كأنه لا يحسنه أو لا يتقنه إلا خاصة الناس من أهل العلم, لأن بعض الناس ألاحظهم حينما يطرحون هذا الموضوع أو حينما يطرحوا هذا الموضوع يطرحونه بطرح أشبه ما يكون بالمثالي, ولا ريب أن الطرح المثالي قد يناسب فئة من الناس, يناسب طائفة من الأمة, طائفة أهل العلم الذين يعني تقدموا وقطعوا شوطا في فهم هذه الشريعة ومقاصدها وأصولها مما يساعد على تطبيق ذلك المنهج لهم. لكن السواد الأعظم من الناس أين يذهبون؟ هل يقال أنتم لستم أهلا للدخول في هذا المشروع، أو لستم أنتم من أو لستم تصلحون للحديث عن هذا الموضوع؟ كلا، فإن الله عز وجل حينما أنزل هذا القرآن وأنزل قوله أفلا يتدبرون القرآن خاطب به مليارات من البشر منذ أن نزل إلى يوم القيامة، فلا يعقل أن يكون هذا القرآن مختصا فهمه أو تدبره بطائفة معينة. إذن النقطة الأخرى أن نطرح هذا المشروع على نطاقين، يعني إن صح التعبير، أو على أسلوبين. الأسلوب الأول أسلوب يناسب العامة، بمعنى نضع خطوات ومراحل مبسطة ممكنة التطبيق، وأيضا نضع حدودها حتى لا يقفزوا إلى المرحلة الأخرى التي أشار الشيخ بارك الله فيه في مقدمة حديثه، وهي التفسير، ولا ونبين لهم الفرق بين هذين الأمرين. ذلك أن العوام حينما تطرح لهم هذا الموضوع يعني يخافون ويهابون، وحق لهم، يظنون أن الكلام في التدبر أو أن التدبر هو جزء من تفسير كتاب الله عز وجل، وليس الأمر كذلك. فأقول نطرح طرح مناسب العامة، وقد أشرت إلى شيء من هذه المراحل في كلمة الكلمة الطيبة أظن التي سبقت رمضان بليلة واحدة، وكنت أنت ربان السفينة في تلك الحلقة يا أبا أسامة. الطرح الثاني أو الأسلوب الثاني الذي نطرحه طرح يناسب الخاصة، طرح يناسب الخاصة. ولعل من الوسائل التي تفعل هذا الأسلوب هو أن يعقد طلاب العلم بينهم، ولا أقول المختصين بقسم التفسير أو بقسم السنة، وده لا، هذا كتاب للأمة كلها، وهذا كتاب يتجاوز حدود التخصصات، بمعنى أن يجتمع طلبة وثلة من طلبة العلم، بل تعدد تخصصاتهم، أنا أعتقد أنه مما يثري الموضوع، فيجتمعون 5 أو 4 ليعقدوا لقاء ولو شهريا ليتدارسوا فيه قضية عالجها القرآن الكريم. ودعني أضرب لك تجربة عملية طبقناها مع بعض الإخوة، وهي أننا يعني نجتمع كل شهر لنتدارس موضوعا من المواضيع التي عالجها القرآن، ولعل من آخر هذه المواضيع هو القلب في القرآن الكريم. هل تصدق أيها الأخ الكريم ويا أيها الأخ المشاهد ويا أيها الأخت المشاهد، هل تصدق؟ كنا نظن أننا نستطيع أن ننهي الحديث عن القلب في مجلس واحد، مع أن المجلس يمتد إلى قرابة الساعتين، فإذا بنا نتفاجأ أننا نحتاج إلى 3 جلسات وعلى حد الاختصار أيضا اضطررنا أن نعقد جلسة للحديث عن أوصاف القرآن، وجلسة أخرى للحديث عن آثار هذه الأوصاف، وجلسة ثالثة للحديث عن وسائل العلاج في الخط وسائل العلاج للأمراض التي وصف الله عز وجل بها هذا القلب.
جميل جدا شيخ عمر، وهذا أيضا دليل على أننا يعني أمام مشروع كبير، ليس يعني مختصرا ولا يمكن أن يعني نجده في 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 كتاب أو كتابين.
بلا شك، وأنا حينما أؤكد يا أبو أسامة على قضية الحديث عن اللقاءات الخاصة، إذا أذنت لي أختم بها مداخلتي، لأن المطلوب أو المؤمل في نشر هذا المشروع هو أن يكون على أيدي طلبة العلم وأهل العلم، وهذه المشاريع في الواقع تحرك هذا الهاجس تحريكا عمليا، لأننا مثلا حينما نأمر أو نقترح على بعض طلبة العلم أو نقول لهم يا إخوة حدث الناس بهذا الأمر، هذا هو كتاب الله عز وجل، هذا هو الأصل، هذا هو المنبع، هذا هو الطريق الذي كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه وتربية أمته، فكيف يتفاعل مع هذا المشروع إنسان أصلا ما عاشه؟
صحيح،
هذا يعني بعيد، وهو الناحية الشكل ليست كالمستأجرة، لأن اللي يتحدث عن موضوع التدبر بمنطلق الحماسة فقط هو حقيقة كالخطيب الذي أعجبته خطبة إنسان فرغ فيها روحه ووجدانه ورأى أن هذا الخطيب بكى وأبكى، فأخذ هذا الخطبة وصعد على المنبر فأخذ يتكلم، صحيح الكلمات هي الكلمات لكن الروح ليست هي الروح. فما لم يعش أهل العلم وطلبة العلم الذين يريدون أن يوصلوا هذه القضية إلى الناس ويجعلوها مشروعا لهم، ما لم يعيشوها في واقعهم، في الواقع لن يكون لها تلك الثمرة العظيمة الهضيمة التي ترجى من طرح هذا المشروع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى هذا الطريق، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأفن على الإطارة وقطع الإخوة المشاهدين عن حديث الشيخ الماتع، وفقه الله جزاه الله عنا خير الجزاء.
جزاك الله خير شيخ عمر، أشكرك جدا. شيخ، هذا مشروع كبير ومهمة، كلنا حقيقة نأمل أن نقوم بها وأن نتبناها، وهي تدبر القرآن الكريم. أحد المشاركين هنا على موقع الإنترنت يعني أطلق صرخة ليست مدوية لأنها مكتوبة، فيقول ساعدوني أشعر بفتور لا أستطيع، كيف أتدبر؟ أنا هنا أسأل يا شيخ، ما هي العقبات أو ما هي المعوقات التي تجعل أو تحول بين المرء وبين تدبره لكتاب الله؟
أحسنت، بارك الله فيك، حقيقة هذا السؤال أيضا مهم، وكل أنا أستأذن والحقيقة أعتذر من المشاهدين أن كل عنوان يحتاج صحيح. جلسات كما أشار الشيخ عمر. لكننا كما في هذه الحلقة نختصر، وإن شاء الله في هذا الشهر الكريم يبارك الله في هذه الكلمات، وخاصة مع كتاب الله جل وعلا. نعم. من أعظم موانع التدبر هي أمراض القلوب. هذه أكبر عقبة في رأيي، من الغل والحسد وما يتعلق بذلك، هذه بلاء نسأل الله السلامة. نعم. بينما القرآن جاء لعلاج أمراض القلوب، فكلما صفى القلب من هذه الأمراض وخلص منها كان أكثر قدرة على التدبر. قد يقول قائل ما سأستطرد، أي أنا مريض قلب معنا لا أستطيع أتدبر، معنا ما أستطيع. أقول لا تستطيع، لأنه قلبك لا أظنه إن شاء الله ولا يكون طمس عليه، لأنه طمس عليه ما قلت هذا الكلام. لكن قد يكون فيه مرض، ابدأ بالعلاج شيئا فشيئا، سرعان ما يغسل القلب ويطهره. أما ما وجود هذه الأمراض من الغل والحسد والبغضاء، والله من أعظم، لأنها ظلمة. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، من أعظم المعاصي في أمراض القلوب وأعمال القلوب. أيضا أحيانا هذا جزئي، شرود الذهن والانشغال، ما جعل الله رجل مغايبين في جوفه. فأقول للأخوة كما سألتني قبل قليل، ما هي الأوقات المناسبة؟ صفاء الذهن يساعد على التدبر. أما انشغال البال، ويقول يروى عن الإمام الشافعي أنه قال لو كلفني أهلي شراء بصلة ما فقهت مسألة من العلم. طبعا كلمة فيها نوع من المبالغة، لكن تدل على أنه لا بد أن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه.
صحيح.
نعم. أيضا من الموانع خسر الهمة على الحفظ. البعض يتصور هو المسابقة على الحفظ، لا، المسابقة على الفهم. ولكن الصحابة ما كانوا كلهم يحفظون القرآن، لكن كانوا يفهمون القرآن
ويعملون
به. نعم، ويعملون به، هذا الأثر الذي سيأتي معنا قليل. فلذلك البعض يتصور أعلى شيء أن يقول حفظت القرآن. وقد ذكر ورد عن أحد الأئمة لعل الحسن البصري أنه يأتي زمان يحفظون القرآن لكنهم لا يفقهون. اللهم سلم سلم. أيضا يا أخي الكريم، نحن في جلسة مصارحة وسط طلب الدنيا بالقرآن. ما تلاحظ يا أخي الكريم أن الذين الآن يقرؤون في رمضان وفيهم الخير والصلاح يتفاوتون في تأثر المأمومين فيهم؟
بلى بلى.
لماذا يتفاوتون؟ أنت نفسك ما تغيرت، اليوم تتأثر مع هذا الإمام لا تتأثر مع إمام آخر. جاءني أحد الأخرى وقال لي، وإن شاء الله أقول لكم مقدمة، هذه حالة شاذة ونادرة لكن أقولها لأنها مؤلمة.
صحيح.
يقول أحد الأشخاص لما انتهى من رمضان جاءت إحدى محلات التسجيلات لشراء الشريط، فقالوا له بالمبلغ الفلاني. قال أنتم أعطيتهم فلان مبلغ أكبر منه، بينما أنا أبكيت الناس وفلان ما أبكاه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان.
تصور يا أخي الكريم.
الله المستعان.
نعم.
لكن مرجو تكون قليلة يا شيخ.
أنا قلت شاذة، ما قلت قليلة. أقول شاذة.
الحمد لله.
شاذة. لكن أنا قلتها لأحذر منها.
أي نعم.
لأنها حقيقة قبيحة ولا تنبغي. فحقيقة توجد حالات شاذة، والمجتمع الصبي صلى الله عليه وسلم ما خلا من حالات الشاذة. نعم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الخوارج الذي لا يجاوز تراثيهم يقرؤون القرآن، لسنا أفضل من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحمد لله أن حالات استثنائية أو شاذة كما قلت، لكن نحذر منها. أين قلبك أيها الإمام؟ هل هو مع الله أو جئت من أجل أن يعجب أنت؟ طالب الدنيا ليس بالفلوس، أن يعجب الناس بصوتك، أن يعجب الناس بحفظك بإتقانك، ما يتدبر ولا ينفع. أنا أدعو كل إمام وفيهم الخير والصلاح، وقد والله أفلجوا صدورنا بحفظ لكتاب الله وهبهم الله هذه الأصوات الجميلة، أدعوهم من هذا المنبر أنه قبل أن يقف في المنبر أن ينظر أين قلبه، فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أين قلبك أيها الإمام؟ ومع الله أبشر بالخير وأبشر بالقبول وأبشر بالسرور، أبشر بأن من خلفك سيخرجون وقد تأثروا. يحدثني أحد الأخوة يقول فلان إذا صلى وراءه رجل فيه مس وهو يقرأ القرآن كإمام سقط الذي فيه المس، وهو يسلب الناس، ما نفث عليه، ما نفث عليه، ومعروف هذا الإمام وهو يقرأ في الناس مجرد يصلي أوقات المغرب أو العشاء أو الفجر. يقول أحيانا نسقط شخص فنكتشف أن هذا الشخص فيه مس،
إنما هذا كان والله أعلم لصدق من هذا الإمام مع الله.
أنا أعرف الرجل معروف بالخير والصلاح. أيضا أيها الأخ، عدم إدراك قيمة التدبر، كذلك القضية التي أشار إليه الشيخ وهي مهمة جدا، الفرق بين التدبر والتفسير. بعض النهاب ويجب أن نهاب من القرآن وأن نقتحمه، لكن التدبر يختلف عن التفسير كما أشار الشيخ. أيضا الممارات في القرآن، وأشرت إلى هذا، الطبع على القلب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأيضا عدم صلة الرحم.
ما علاقة هذا الشيء؟
ما علاقة ألم يقل الله سبحانه وتعالى ألا يصدق من وصل في وصلته ومن قطع في قطعته فهم. من قطع الله تقطع عن كلامه
الله
قاطع الرحم لا قال الله يرضيك كما في الحديث الصحيح لما استعاذت ربي في الأرض أن أصل من وصلك وأقطع من قاس بلا يا ربي قال فذلك لك إذا قطع الله فقد أيضا يقطع كلامه ولا يفقه كلامه ويطبع والعياذ بالله على قلبه هذه موانع على عجل مراعاة
ما شاء الله أن تزول
إن شاء الله بإذن الله كبيان الأمراض وإلا إن شاء الله أنها موجودة قليلة وليست كثيرة في الناس ولكن عليهم أن يصدقوا مع الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وليبشروا بالخير والسعادة ويتضرعوا إلى الله أن يفتح على قلوبهم.
شيخ أنا سأسألكم سؤالا بعد قليل يعني مني أنا وبلسان حال كثير من المشاهدين عن كيف نتدبر القرآن الكريم ولكن اسمح لنا نستقبل هذا الكرة أعطنا حسين يا أستاذ عادل حسين الثقفي تفضل يا أستاذ حسين.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يكم بالخير.
الله يحييك تفضل.
أسأل الله يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا.
اللهم آمين.
أيها الأحبة أقول وحسرتا على العالم يوم عزل العلم عن القرآن فصار علما طاعنا باغيا كافرا فاجر يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إنك حينما تجد أن العالم أبعدوا هذا القرآن عنهم فساروا والعياذ بالله لا يفهمون منه شيئا. ولذلك أذكر قصة جابر رضي الله عنه يوم أصبح جابرا لقلبه رضي الله عنه وأرضاه يوم سمع آيات من كتاب الله يتلوها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا به يسمع آيات من آخر سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم إلى آخر الآيات فإذا به يقول كاد قلبي أن يطير. إننا نقول يا عالم اكتب على مستشفيات العالم نصيبها من القرآن وإذا مرضت فهو يشفين. يا عالم اكتب على العيادات النفسية ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا عالم سطر على المحاكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يا عالم انقش على القلوب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا عالم أنحس على الذاكرة فاعلم أنه لا إله إلا الله. أسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وشبيعنا إلى جنات النعيم الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أشكرك جدا على تواصلك الدائم بارك الله فيك. سؤال إيماني شيخ نجيب عنه قبل أن نذهب إلى سؤال أنا وهي تقول أننا حفظنا ولله الحمد القرآن وكذا واجتهدنا في هذا الحفظ ولكننا أنسيناه بعد ذلك هل سبب هذا أننا لم نتدبره في البداية مع الحفظ؟
ما شاء الله سؤال الأخت حقيقة موفق. نعم من أعظم الوسائل التي سنأتي إليها وأشيرها وأقدمها هو أن يوافق اللسان القلب ولذلك التدبر من أعظم ما يتعلق بحفظ القرآن بل إن العلماء يقولون إذا حفظت حديثا فيه سنة فطبقها ولو لمرة واحدة إذا لم تكن من الواجبات هنا تحفظها وتحفظ الحديث. كذلك الآية لو أننا حاولنا نطبق حاولنا نتدبر نتأمل ويوافق القلب يوافق اللسان لأن الله سبحانه وتعالى يقول نزله على قلبك ما قال نزله جبريل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك ما قال نزله على سمعك ولا على بصرك ولا نزله على قلبك القرآن في القلب وليس في اللسان. فمتى ما كانت قلوبنا متى ما كان القرآن في قلوبنا أي تدبرا وحفظا قل أن ينسى.
طيب أتي لسؤالي أنا وهو كيفية هذا التدبر نأتي لطريقة علمية عملية.
نعم بارك الله. الطريقة العلمية كما أشار عجبني الشيخ عمر وكلامه الحقيقة وهو مرجع في ذلك جزاه الله خيرا وقد سبقني للحديث في قناة المجد قبل رمضان وكان حديثا شيقا جيدا مباركا جزاه الله خيرا. فأقول الأمر يسير لا نريد أن نعقده ولا نريد أن نجعل مسألة أنها رياضيات أو قضايا هندسية لا كتاب يسير يحتاج أن يكون الإنسان على طهارة وقدر ما يستطيع وإن كان هذا لا يلزم أيضا الالتزام بآداب قراءة القرآن من الخشوع والسكينة وغيرها. أمس سألني شاب في الثانوي يقول لي عندنا طالب يقرأ المدرس يشرح يقول القرآن أهم من شرح المدرس. قلت له هذا لازم لا القرآن احترام القرآن يجب أن يحترم القرآن أين يقرأ أين يكون. فكذلك أن يكون في مكان هادئ خاشع التكرار جميل. التكرار هذا الحقيقة يعطي فتوحات. تكرار الآية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كما في الحديث أبي ذر يركع بها ويسجد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية واحدة. نعم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كم يخرج ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويكررها صلى الله عليه وسلم. فالتدبر يحتاج إلى تكرار. أيضا ربط الآيات كما قلت وربط الواقع بالآيات يفتح لك لما تكون محتاج شيء معين، مهتم بأمر معين، تمر من الآية كأنها نزلت لك اليوم.
أين؟
في أمر دين أو دنيا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فحقيقة أعطي مثال، كنت أتحدث عن التدبر فجاءتني رسالة اليوم رجعت إليها، قال لي سأذكر لك قصة، فأنا يعني بعد حديثي في التدبر بيومين أو ثلاثة. قال تقدمت لإحدى الجامعات فما قبلت، والسبت لم تقبل شفاعة من أحد المشايخ ما قبلت، لما سمعت كلامك عن التدبر وأنه حتى يعالج الأمور الدنيوية، يقول ذهبت إلى الجامعة بيقين وأنا أكرر قوله تعالى، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يقول بيقين، ولما قدمت الملف كان مقبول.
الله أكبر.
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يا أخي الكريم الأمر عظيم جدا. فكذلك أيضا النظرة الكلية للمعاني الآيات، الرجوع إلى فهم السلف إن كان، ويا حبذا يكون عند الإنسان تفسير. الآن الحمد لله انتشرت في المساجد طبعة إدارة الشؤون الإسلامية تفسير ميسر.
أي
نعم. يوجد في المساجد، تم غلق علينا بعض الآيات ومعانيها، نأخذه. نعم، أنا أذكر رجل يا أخي الكريم ما تعلم في مسجدنا، رجل مبارك ولكنه يقرأ القرآن، والله طلاب العلم يهابونه لأنه يسألهم أسئلة دقيقة تتعلق بالتدبر. وأذكر سأل بعض كبار المشايخ وقال لابد أرجع مرتين أو ثلاث، لأنه يقرأ سبحان الله هذا الرجل تجاوز 70، أسأل الله يسمى بالخادمة الطيبة المباركة، والله طلاب العلم يقول نهابه، بل يقول لبعض طلاب العلم في المسجد يقول أحضر من أجله.
سبحان الله.
نعم، ما يقرأ لابد تدبر يا أخي الكريم، ما يتجاوز الآيات اللي قد فهمها. فالأمر يا أخي يسير، وإذا لا يتعلق بالمتعلمين وإلا بغيرهم. فالشاهد مثل ما أشار الدكتور الأمر يسير من أحوى ما يساعد، واستعينوا بالصبر والصلاة حتى في الدربر. إذا غلق عليك القرآن توجه إلى الله مستغفرا تائبا مصليا، يفتح عليك بفتوحات لا تتصورها. هذا أمر واقع يا أخي. ولو جلسنا نحدث هذا الأمر، لأن القرآن في علاج المشكلات، ذكر لي الدكتور عمر وأستميحه عذرا في هذه القصة، أن أحد الأخوة اتصلت بامرأة وقالت أنا أعصي وأتوب، قال ارجع الى تدبري جزء عما وتبارك.
نعم.
فبعد ايام اتصلت وقالت لا اقول لك يا شيخ انني تبت فقط، بل انني اصبحت اكره المعاصي. طبيعي، لماذا تكره المعاصي؟ لان القران نور.
نعم، وتدبرت جزئين فقط.
نعم، تدبرت جزئين. والقران نور، لما يمتلئ القلب بالنور تعبر للظلمة والمعاصي ظلمة. الان الاستوديو الذي نحن فيه النور مختلف، الان اقوى النور هنا، هناك فيه الان ظلمة. لماذا؟ لأن فيها نور، لو سلطنا النور إليها لزالت الظلمة. هكذا القرآن، القلب، وأقوى ما يسلط على القلب هو القرآن، بيزيل الظلمة. لهذا يتدرج الآن شيئا فشيئا ويصبح سجية له ويصبح عادة، كما قال الإمام الذكر قبل قليل أنه جالدنا أو جاهدنا أنفسنا في القرآن 20 سنة وتلذذنا به
20 سنة.
الفضيل
ثابت البناني.
نعم، ثابت البناني صحيح.
طيب الشيخ، أنا سأرجع أن تنتظر مع عبد الله قليلا، سأسأل الشيخ عن كيف أعرف يا شيخ، أنا بدأت في هذه الخطوات العملية، فكيف أعرف إذن أنني حققت هدفي من هذا التدبر؟
أنا سأذكر بس اختصار للوقت ومراعاة الأمان، آيتين مقياس، آيتين فقط مقياس لكل واحد منا. يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله
وجلت
قلوبهم. فأقول لأخي أعظم الذكر هو القرآن، هل قلبك يوجل أو لا؟ إذا شفت أنك قلبك لا يوجل، غيرك يتأثر، فمعناها أنك لم تتدبر القرآن، معناها في مشكلة. الآية الثانية، الله نزل، الله سبحانه وتعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذا رأينا قلوبنا وأجسامنا لا تخشع، فمعناه في خلل، معناه ما وصلنا إلى درجة التدبر وما وصلنا إلى درجة الشكل. لو رأنا هاتين الآيتين أمام أعيننا ورأينا، ويحاول الإنسان يجاهد، إن لم يبكي يتداكى في المرحلة الأولى، ثم يوهب بإذن الله الخشوع والخضوع. أعرف أئمة لكنهم وأسأل الله أن يكونوا كثرة، لكن من أعرف، لا يعني أنني إذا لم أعرف الآخرين غير موجودين أعرف أئمة يا أخي الكريم يبكون في الفاتحة.
نعم.
الناس عندنا يبكون عندما يذكر النار وتذكر الجنة والحور العين، لكن يبكي في الفاتحة؟
نعم. أحدهم توقف عند إياك نعبد وإياك نستعين ولم يستطع تجاوزه.
نعم، أعرف أئمة بعضهم أعرفهم منذ سنوات معروف، حتى أصبح يصعب أن يكمل الفاتحة إلا بصعوبة.
الله أكبر.
يخشعون في الفاتحة. طبعا تقول أين يخشع في الفاتحة؟ قلت نعم يخشع في إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت أمام مفرق طرق، تخشى على نفسك، تخاف أن تزل يمينا أو شمالا كاليهود النصارى، فوالله هي مكان البكاء ومكان الخشوع ومكان الخضوع، لكن مع كل الأسف لأن قلوبنا قست. الله أعلم.
الله المستعان. قبل أحمد. أحمد
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل اخفض صوتك. سمحت شيخ بأبي أنا بدر يعني عن سر الخشوع.
أحمد
سام سر أبي أسأل عن سر الخشوع في الصلاة، يعني واحد يرفع صوته بالقراءة وكذا ولا يحس إنه.
طيب هذا طيب يا أحمد، هذا موضوع كبير حقيقة، والخشوع في الصلاة موضوع آخر نرجو أن يفرد له حلقة، ولكن إن أسعف الوقت بإذن الله سنأتي إلى الإجابة عن هذا السؤال. طيب أم أحمد أو أم عبد الله تسأل عن تريد توجيه لبعض الأئمة الذين يسارعون من أجل ختم القرآن ولا يعتنون كثيرا بالتدبر.
هذه الحقيقة مشكلة ومعضلة يعاني منها في قضية السرعة، وقد ذكرت فتوى سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز عندما قال المهم هو التدبر، هو الحفظ، هو المعاني، هو ما ينفع الناس. لاحظ ما ينفع الناس وليس آخر السورة. الآن نحن في أي يوم الآن؟
الثامن.
نعم
الثامن عشر.
طيب الآن انظر كم مضى من الشهر، ومع ذلك هل تأثرنا فعلا خلال كل واحد من يسأل نفسه ما نتهم الآخرين مقدار تأثره وقد سمع الآن أكثر من نصف القرآن بسبب أخي الكريم أحيانا السرعة، عدم المتابعة، عدم الفقه. ابن مسعود كما ذكرت قبل قليل رضي الله عنه يقول هذا كهذا الشعر، ذكرت في الجواب الكافي في أول حلقة في رمضان، قلت أعرف إمام كان في مسجد من المساجد هداه الله صلاته كلها في الساعة بما فيها القنوت، أنا ما أدري فقسمتها فإذا كل ركعة بقراءتها وسجودها وركوعها دقيقتين.
يعني
يا أخي هذا ليس هو المقصود، ليس هو المراد، ما هكذا أنزل القرآن. ومن جانب الآخر حقيقة أن هناك من يطير على الناس، وأنا أقول الوسط منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو أخذنا بالوسط في كل شؤون حياتنا لتغيرت أحوالنا، فما أحوجنا إلى هذا الجانب.
شيخنا الأخوة يقولون تبقى معنا دقيقتين اثنتين فقط، سنحاول فيها إن أمكن تعرضون بعض الوسائل المعينة على التدبر.
أبدا حقيقة كفاني ذلك دكتور عمر، لكن أعطي باختصار أن نجعل حياته مع القرآن قراءة ودراسة وتدبرا، أن يدون ما يحصل له من فوائد في ذلك، أيضا أن يرجع للقرآن عندما تحل به مشكلة في أمر دين أو دنيا، أقول يرجع للقرآن وسيجد القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء فسيجد علاج إذا تعود على ذلك وفق
بإذن الله. نريد الشيخ بعض المراجع تفيدنا وتفيد المشاهدين الكرام في هذا الموضوع.
الحقيقة المراجع كثيرة، لعلي أذكر باختصار بعضها التي بين يدي الآن، منها تدبر القرآن، وأعجبني هذا الكتاب للشيخ سلمان بن عمر السنودي. نعم. وكذلك مفاتيح تدبر القرآن والنجاح للدكتور خالد بن عبد الكريم اللاحم، كتاب جميل جدا. وكذلك أيضا معي رسالة جميلة جدا لإحدى الأخوات الكريمة وهي دائرة معروفة، مشروع الحياة من جديد للأخت أسماء بنت راشد الرويشد، وهو أيضا كتاب جميل في هذا أيضا. هذا كتاب لم يطبع، لكن لأن صاحبهم وقد دخل معكم المرة الماضية عصام بن صالح الوليد مبادئ فهم القرآن، وآمن إن شاء الله أن نرى النور يعني مطبوعا،
وكان إن شاء الله خير المحاضرة فيه اليوم في بعد صلاة الجمعة في
الحمد لله. هذا هو. وفي أيضا من المراجع التي أذكرها القواعد الحسانية تفسير القرآن للشيخ الإمام السعدي، وكذلك مفاتيح للتعامل مع القرآن للخالدي، وكذلك أيضا قواعد لتدبر قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل لعبد الرحمن بن حضر مكان الميداني وغيرها من الكتب المعروفة، وأسأل الله أن يبارك فيها.
اللهم أمين، وأن يبارك أيضا في جهدكم وفي عمر عمركم وفي مجيئكم شيخنا الفاضل، وكما ذكرت في البداية أنني سعيد والله حقيقة كثيرا، والإخوة أيضا يبلغونكم هذا سعادتهم وغبطتهم بحضوركم لبرنامجنا هذا، فجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن تكون بداية لتعاون أكبر معنا.
وأنا كذلك أشكر الأخوة جميعا وقناة المجد، وأعتذر إن كنت قصرت في الحديث، فالوقت كان مختصرا والحديث عن القرآن، فماذا نستطيع أن نوفي ونذر. أسأل الله ببارك فيكم أن أتقبل منكم، وأدعو الله جل وعلا أن أتقبل منا في هذه الساعة المباركة لنا ولإخواننا الصائمين، وأن يفرج عن أسر المسلمين، وأن ينصر المجاهدين، وأن يوفقهم أجمعين، ويتقبل دعاءهم وصيامهم وصلاتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكركم جدا أحبتي على المتابعة، وأشكر كل من اتصل وكل من شاركنا أيضا عبر الموقع، وأعتذر إن كنت لم أستطع أن أعرض بعض المشاركات، ذلك كما ذكر الشيخ لضيق وقتنا. وكما سعدنا أيها الأحبة في هذه الحلقة باستضافة فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، فبرنامجنا هذا على موعد معكم باستضافة العلماء والدعاة والمفكرين النافعين بإذن الله تعالى والمسددين في هذه الأمة. الموعد معكم غدا مع فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن المرابط الشنقيطي مفتي عام جمهورية موريتانيا، انضم إلينا في هذه الحلقة وفي كل حلقات برنامجنا هذا في الكلمة الطيبة. على خير، نلتقيكم بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.